أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تقبل الله منا ومنكم. هذا إن شاء الله تعالى درسنا 82 بإذن الله من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وذكر الحديث: نحن مع صيام شهر رمضان، في شهر رمضان، وبيان أهم الأحكام، ولنا مع رمضان إن شاء الله تعالى وقفات مع الحكم والعظات بإذن الله تبارك وتعالى. نستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مشاهدي الكرام، كان حديثي مع حضراتكم في الدروس الأخيرة حول أهم أحكام الصيام فيما يرتبط بالمباحات والمفسدات والمكروهات، وقد أتيت بفضل الله تعالى على نسبة كبيرة من هذه الأحكام تصل إلى 90%، ولها بقية نأتي عليها إن شاء الله في درس اليوم مع مواصلة المسيرة إن شاء الله تعالى لبيان جوانب أخرى تهمنا في شهر رمضان، كالحديث عن آداب الصيام وأخلاق الصائم وما يجب فعله وكيف نجني الثمرة من الصيام إلى غير ذلك فيما يأذن الله عز وجل به ويفتح الله علينا به. كان الحديث عن المباحات، وأشرنا إلى أنها هي الأمور التي لا تأثير منها على الصيام لا فعلا ولا تركا. طبعا لا أريد يعني ذكر ما ذكرته لكم، لكن يمكن الاختصار للتكملة. فلو تمضمض الإنسان وهو صائم أو استنشق وهو صائم فصومه صحيح، لكن يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وإن وصل شيء من البلل إلى الحلق فصومه صحيح إن شاء الله تعالى، وكذا ما تبقى من أثر المضمضة في الفم فإنه لا يفسد الصوم لأنه لا يمكن التحرز منه. وإن كان على الإنسان بعد المضمضة أن يدفل أثر المضمضة دون أن يبالغ في ذلك لما فيه من الوسواس، ويباح له تكرار الاستحمام في نهار رمضان بسبب الحر، والاغتسال بسبب سنة كالجمعة، ولرفع جنابة من احتلام أو جنابة متأخرة كانت بالليل ثم طلع عليها الفجر، وجاز للصائم أن يغوص في الماء ما دام يستطيع أن يتحرز من دخول الماء إلى جوفه، وجاز للمرأة أن تستعمل كريم الشعر والكحل دون أحمر الشفاه الذي يمكن أن تجد أثر طعمه في حلقها بحركة الشفاه، يعني يمكن يتسرب هذا الشيء العبارة عن زبدة كاكاو أو نحوها، فنراه من المكروهات وإن لم يكن من المفسدات. وجاز استخدام الكريمات المرطبة للجلد لسليم أو لمريض، لرجل أو امرأة، وتجوز الزينة من غير مبالغة للمرأة في بيتها وليس خارج بيتها، وإن كانت هذه الزينة ستثير شهوة الرجل فإنها تصبح مكروهة. ويجوز شم الطيب والبخور أثناء الصيام دون أن يأتي بالمبخرة فيجعلها عند فمه ويستنشق بخارها، لكن البخور في المكان لا بأس به، وأما استنشاق البخور من المبخرة كالذي يفعل عند استقبال الضيفان في أرض الحجاز فنرى به كراهية للصائم، لكن استخدام الطيب بصورة أو بأخرى سائلا كان أو غير سائل على الثياب أو على البدن لا يضر الصوم في شيء، وكذا العكس منه شم المبيدات الحشرية لا تفسد الصوم في شيء، والنخامة يبتلعها الصائم لا تفسد صومه، وإن احترز منها فهو أولى. تسمعكم لخفض الصوت قليلا بإغلاق النافذة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كأن الدنيا يعني إسعافات وكذا وكذا، معلش لا نحب أن نزعجكم بمثل هذه الأصوات. وذكرنا في المباحات لو تبقى شيء من الطعام بين الأسنان لا يستطيع أن يميزه وعجز عن أن يمجه فيأخذ حكم الريق ولا يفطر، أما إن كان كثيرا يمكن أن يلفظه فعليه أن يلفظه، وإن ابتلعه عامدا أفسد صوما. ويباح للصائم بل يسن أن يستخدم السواك في نهار رمضان، لا نفرق بين أول النهار وآخره، فهو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو وجد طعما للسواك في فمه أو حرارة له فإنه لا يضر صيامه، بخلاف السواك الذي فيه مواد مضافة كالنعناع والليمون ونحو ذلك، فهذا ينبغي على الصائم أن يتجنبه، وإن استخدمه كان ذلك من المكروهات. وكذلك يباح له استخدام فرشة الأسنان الجافة، وأما بالمعجون فإن هذا يستدعي المبالغة في المضمضة فيكون من مكروهات الصيام. ولا بأس أن يعالج الأسنان وقت الصيام مع الاحتياط أن يدخل شيء إلى الجوف إذا استدعت الضرورة ذلك، وإلا فذهابه إلى طبيب الأسنان ليلا وليس نهارا هذا هو الأولى والأصح، لكن أحيانا الضرورة تقتضي فيفعل مع الاحتياط في ألا يتسرب شيء من دم ينزل من اللثة أو ماء يكون مع الماكينة أثناء حشو الضرس أو خلعه أو ما إلى ذلك. والرجل يقع منه الرعاف بخروج الدم من الأنف، فصيامه صحيح لأنه أمر يقع بغير اختياره، ومثل هذا دم اللثة يأخذ حكم الرعاف، فإن احترز منه ببصقه فعل، وإلا فلا شيء عليه. ويعمل الإنسان في مكان يكون مشبعا ببخار الماء لا يضر صومه في شيء، والأم تمضغ الطعام لوليدها لا تجد وسيلة أخرى كأن تطعمه الزبادي ونحوه، لا بأس بأن تمضغ له الطعام إن احتاجت إلى ذلك. وأثر والتذوق تذوق الطعام أيضا لا بأس به ما دام على طرف اللسان ثم يمجه أو يبصقه دون أن يجد له أثرا في الحلق. وجاز للصائم أن يقص أظافره، أن يحلق شعره، ولا حرج في هذا. وجاز له أن يصطاد صيدا سواء كان صيد بر أو صيد بحر فلا حرج في هذا. والجو يكون مخبرا والمطر يكون نازلا، فينزل أو تنزل قطرات المطر على الشفاه لا تضر الصيام لكن دون أن يبتلعها، وغبار الطريق ولو زاد لا يضره في شيء، فقد قالوا لا يضر غبار الطريق ولا غربلة الدقيق ولا ابتلاع الريق. والمرأة تتزين بالحناء وهي صائمة لا حرج في هذا، وإنما الحرج في أن تظهر زينتها أمام الأجانب. ومن المباحات استخدام الحجامة أن يحتجب، ولا حرج لا على الحاجم ولا على المحجوم، والحديث الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ الحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، والصورة تغيرت في الحجامة وأصبحت لا حرج فيها، لكن إن كان يؤدي هذا إلى ضعف البدن أو نحوه فإنه يصبح من المكروهات. وبول الصغير على ثوب أو جسد لا يؤثر على الصيام في شيء. والشاب ينام فيحتلم في نهار رمضان فلا يفسد صومه لأنه وقع بغير اختياره. والمباشرة غير مفسدة للصوم ما لم يترتب عليها شيء، ومثلها المعانقة والقبلة. إذا كان الرجل كبير السن أو أملك لقربه أو شهوته ولكن مثل هذا من مكروهات الصيام لما قد يترتب عليه من مفسدة للصيام أو إمذاء أو إنزال، فإن ترتب عليه الإمذاء فهو مكروه، وإن ترتب عليه الإنزال فسد صومه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. فإذا ينبغي الاحتياط في مثل هذا، سيما يعني من الشباب أو من هو حديث عهد بزواج، أو مع مبالغة النساء في الزينة والتخفيف الثياب داخل البيت وضعف الإيمان أن الشيطان ممكن يتحكم في الإنسان وممكن يبدع بقبلة أو بمباشرة، ولا تكاد تنتهي إلا وقد أمزى أو أمنى أو ربما أوقعه في الجماع فاحتاج إلى الكفارة المغلظة، فنرى أن هذا من المكروهات والله أعلم. ونمنع المباشرة والتقبيل لأي شخص في شبابه أو حديث عهد بعرس أو هو سريع الشهوة ولو كان كبير السن، وهذا الذي وصل إلى مرحلة يسمونها المراهقة المتأخرة، فكل هذا ينبغي تركه لما ورد في الحديث القدسي عن الصائم ويدع شهوته من أجله. ونفرق في الحكم بين الشاب وكبير السن. ويفسد الصوم أنه إذا استمنى بيده أو بالاحتكاك بفراشه أو بالأرض أو بغير ذلك، فعليه التوبة وعليه القضاء. وغالب الفقهاء على أنه لا كفارة على من استمنى وهو صائم، وإنما بقيت الكفارة في الجماع ولا يقاس عليه مقدمات الجماع. وخروج الذي في الصيام لنظرة أو مداعبة أو نحو هذا لا يفطر، وإنما هو أيضا يكون من المكروهات. ولو وقعت يد صائم على امرأة أجنبية بقصد أو بغير قصد فهو لا يفسد صيامه ولا صيامها، فإن كان بغير قصد فهو معفو عنه، وإن كان بقصد فعليه الإثم ما لم تكن زوجة أو من المحال. ووقوع العين على المناظر غير المحتشمة في نهار رمضان ليس مبطلا للصيام، ولكنه يخالف حقيقة الصيام الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وأما حديثنا عن مفسدات الصيام فكل ما دخل إلى الجوف أو إلى المعدة مما يكون طعاما أو شرابا أو مما يستغنى به عن الطعام والشراب، ويكون أيضا بما خرج كمن استقاء، كما أنه يكون بالجماع وهو أشده وفيه الكفارة المغلظة. فالمفطرات إذن أكل وشرب وجماع، والأكل يندرج معه كل ما في معناه عن طريق الحقن المغذية أو الفيتامين والمحاليل اللي هي زي الجلوكوز، والحقن الشرجية، وشيء من الدهن يكون مع المنظار يصل إلى المعدة، والشرب الذي ينفع كالماء واللبن وما لا ينفع كالدم وما يضر كالدخان أو التدخين، السجائر والتدخين بأنواعه. ومن المفطرات الجماع في حد ذاته الذي يجب القضاء والكفارة، وكل مقدماته إذا أدت إلى الإنزال. وفي حكم الجماع الحلال يكون ما يقع من الحرام على ما فيه من الإثم بخلاف الأحكام الفقهية المرتبطة بالقضاء أو القضاء والكفارة معا. ومن مفسدات الصيام دم الحيض والنفاس ينزل على المرأة في ساعة من نهار رمضان فيفسد صومها وعليها القضاء. والقيء إن كان متعمدا وما دخل إلى الجوف أو إلى المعدة. وبعضهم يفرق بين المعدة والجوف أن الجوف يشمل المعدة وغيرها مما يوجد في التجويف البطني. وما فيه معنى التغذي أو يحصل به نبات اللحم واندفاع الجوع وهو مفطر. وكذلك من أفطر بسبب غياب الشمس وراء الغيم ثم تبين له خطأ ما فعل فلا قضاء عليه، لكن عليه الإمساك عن الطعام والشراب ويكمل صيامه. وإن كان هذا من النادر أن يقع مع وجود التوقيتات والساعة وغيرها. والمفسدات الصيام الموجبة للقضاء والكفارة الجماع، حيث يمنع الرجل من جماع أهله في نهار رمضان ويجوز بالليل. ولو جامع الرجل زوجته ليلا ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر فصيام صحيح. محمود شيخ محمود بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنعتذر لانقطاع البث وبنكمل إن شاء الله، ولا يزال الحديث موصولا عن أحكام الصيام. الكلام الآن فيما يتعلق بالمرأة والدورة الشهرية. نقول بيجب على الأنثى أن تسأل وتتعلم أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة منذ أن ترى علامات البلوغ بنزول الدم عليها أو باحتلامها أو بالسن، ولا يجوز لها أن تخجل من سؤالها للعلم عن مسائل الحيض لأن هذا من الخجل المذموم. وحيث يحرم الصيام على الحائض والنفساء ويجب عليهما قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، وتقضي الحائض ما تركته من الصيام من صيام في رمضان في بقية أشهر العام ولها في ذلك سعة. وتقضي بالتتابع أو بالتفرقة. وإذا وقع الحيض في نهار اليوم ولو قبيل الغروب بلحظة بطل الصيام ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. ولو حاضت الصغيرة نلزمها بالصيام لأنه علامة على البلوغ، ولا نحدد زمن الحيض فليست له أيام ثابتة، وهو يختلف من فتاة لفتاة ومن فتاة لامرأة ومن وقت لآخر، وعلامات الحيض هي التي تحدده. ولو استمر الدم فترة طويلة علم أنه استحاضة فيما يسمى بالنزيف، والمستحاضة تغتسل مرة وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وتستطيع أن تفرق ما بين الحيض والاستحاضة بمدة الحيض وبموعده وبالعلامات التي تصاحبه وبلون الدم ورائحته. والكدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض لا حالتين، إما أن تكون مصحوبة بالدورة متصلة بدم الحيض فهي من الحيض، إما أن تكون منفصلة عن نزول الدم ولم يكن معها ثمة آلام فلا تعتبر شيئا. وهذا الذي ورد في الحديث كنا لا نعد الكدرة شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وذلك إذا رأت المرأة الطهر المتيقن في الحيض كخروج القصة البيضاء أو الجفاف، فما ينزل بعد الطهر من كدرة أو صفرة ليس بحيض، ولا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا جماع الرجل وبعدين في المواويل دي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أخ محمود توقف مرة أخرى.
يقول أراك وأسمعك وحضرتك أكمل
الآن؟
نعم.
ما الكلمة تجاري محاولة تعد؟
لا مش مشكلة حضرتك.
ما تم إيقاف الفيديو؟ طيب. نعم. وبالنسبة للمرأة الحائض إذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ما دام قد طلع الفجر وهي لا تزال حائضا، ولو كانت تطهر بعد الفجر بلحظة. طيب جزاك الله خير أخ علاء. ماشي. هل النية من الحائض للصيام قبل الاغتسال مشروعة؟ نعم، الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا فنوت الصيام للغد ثم طلع الفجر قبل الاغتسال فصيامها صحيح ولو اغتسلت بعد الفجر. ولو طهرت المرأة قبل أذان الفجر ولم تغتسل إلا بعده فصيامها صحيح قياسا على الجنب. يمشي. طيب. ومن تطهر بالليل و أو المرأة تطهر بالليل وتتأخر عمدا في الاغتسال إلى النهار بحجة التأكد من الطهارة، نقول الواجب المبادرة بالاغتسال لأداء الصلاة في وقتها متى ما رأت علامة الطهر. ويفسد الصوم من وقع الحيض قبل أذان المغرب، ولا يفسد الصوم إذا وقع بعد الأذان مباشرة. وإذا قالت ليلا إن أصبحت طاهرة فأنا صائمة فرأت الطهر بعد الفجر فصومها لا يصح، لأن الأصل بقاء المانع. امرأة كانت عادتها أو عادة حيضها 6 أيام ثم زادت أيام عادتها فهل تمتنع عن الصيام؟ إذا كانت عادة المرأة 6 أيام ثم طالت هذه المدة وصارت 9 أو 10 فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد حدا معينا في الحيض، وقد قال الله تعالى وسألونك عن المحيط قل هو أذى. فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقص عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة. والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها تصلي ولا تصوم، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا، وإذا طهرت تصلي وتصوم. وفيما يتعلق بالاستحاضة، من العلامات التي يمكن التفريق بها بين دم الحيض عن الاستحاضة اللون بالنسبة للحيض يكون قاتما أو أسود، بينما الاستحاضة لونها لون الدم فاتح. والرائحة في الحيض، رائحة الدم في الحيض له رائحة يعني يمكن أن نقول مقزز أو منتنة بخلاف الاستحاضة. والتدفق لدم الدورة ولا يكون كذلك مع الاستحاضة، والآلام التي تسبق الدورة ولا يوجد مثل هذا في الاستحاضة. والاستحاضة لا تؤثر في صحة الصيام في شيء، فعلى الأنثى حال الاستحاضة أن تصلي وتصوم ويحق لزوجها أن يجامعها. ومن أصابها نزيف دم الذي هو الاستحاضة فعليها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها. فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت هذه الأيام اغتسلت ثم صلت وصامت. فيما يتعلق بالنفساء، كيف يمكن معرفة ما يتعلق بسقوط الجنين أنه نفاس أو غيره لأجل الصيام؟ إذا أسقطت الحامل جنينا متخلقا أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس. وإذا كان ما سقط علقة أو مضغة لحم لا يتبين فيه شيء من خلق الإنسان فدمها فساد وعليها الصيام إن استطاعت، وإلا أفطرت وقضت. ما هو التوجيه الشرعي في الدم الذي يخرج من الحامل؟ نعلم ابتداء أن الحامل لا تحيض، لأن النساء يعرفن الحمل بانقطاع الحيض، والحيض خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء جنين أمه، ولذا قد يكون الدم قد طرأ على الحامل لعارض، إما بسبب حادث أو حمل شيء ثقيل أو نحوه، فحكمه أنه دم عرق ولا يمنعها من الصلاة ولا الصيام. إذا تم عملية تنظيفات للمرأة بعد إسقاط الجنين فمتى يمكن لها الصوم؟ إن كان السقط لأقل من 80 يوما فهذا الدم لا يمنع من العبادة، وهذه التنظيفات لا تمنع من الصلاة والصوم. ولو طهرت النفساء قبل 40 يوما هل تصوم وتصلي؟ نعم، يجب عليها أن تصوم وتغتسل لأداء الصلاة. إن رجع الدم للنفساء بعد أن طهرت في أقل من 40 يوما ماذا تصنع؟ عليها ألا تصوم لأنه دم نفاس. إذا استمر الدم مع النفاس بعد 40 فمتى تصلي وتصوم؟ المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق 40 وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على 40 عادة حيضتها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة، ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس 60 يوما وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كان عادتها في النفاس 60 يوما وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة. ومن أحكام الدماء بالنسبة للمرأة كما بينا هذه الأحكام أو أهم الأحكام في الحيض والنفاس والاستحاضة، نبين أيضا بعض الأحكام المرتبطة بالجوانب الصحية أو الدوائية أو الطبية التي استحدثت حديثا، وإن كنت قد أشرت إلى كثير منها عند الكلام عن المباحات والمفسدات والمكروهات التي نوشك إن شاء الله أن نأتي عليها في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق، ما حكم ما دخل إلى جوف الصائم عن طريق الإبر في الوريد؟ أو ما ليس طعاما أو شرابا، لا يفطر الصائم بأخذ الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، لأن هذه الإبر ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وهذا الحكم يختلف عن الحقن المغذية التي تعد من المفطرات ولنعلم أن علة التفطير ليست وصول الشيء إلى الجوف من المنفذ المعتاد بل حصول ما يتقوى به الجسم ويتغذى، وهذا متحقق في نوع من الحقن المرتبطة بالتغذية والتقوية بخلاف بقية الحقن العلاجية التي تكون لتخفيف الألم. وإذا احتاج الصائم إلى تناول حبة القلب يضعها تحت اللسان فهل تفسد صومه؟ على الصحيح أنها لا تفسد صومه، لأن هذه الحبوب إنما لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، لذا نقول لا علاقة لها بالتغذية، وما دام المريض يحتاج إليها وهو يحتاج أيضا أن يصوم ولا يشق عليه الصوم مع هذا المرض الملازم له فيستخدم مثل هذا. ولا يفسد الصوم استخدام قطرة العين في نهار رمضان، كما لا يفسد الصوم أيضا باستخدام البخاخ الذي هو لمرض الربو، حيث الإنسان عنده ربو أو حساسية في الصدر أو ما شابه وينصح الطبيب أن يستخدم البخاخ فيجوز له، أن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية وليس فيه معنى الأكل ولا الشرب ولا يصل إلى المعدة. ما حكم استنشاق البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان؟ إن كان معه ماء فهذا يؤدي إلى دخوله للرئة والمعدة، لذا فلا يجوز استعماله للصائم. ما القول في استعمال قطرة الأنف للصائم؟ لا تؤثر على الصيام، لأن ما يصل إلى المعدة من هذه القطرة قليل جدا، وهو مع هذه القلة لا يغذي، لكن نحذر الصائم من الإكثار منها. ما حكم لو كان دواء الأنف على شكل بخاخ لا بأس باستعماله؟ ما حكم غسول الأذن؟ لا يبطل الصيام بشرط سلامة تجويف الأذن. هل الفحص للرحم يؤثر على الصيام؟ لا يؤثر، سواء بالمنظار المهبلي أو الإصبع للفحص الطبي. ما الحكم بالنسبة لوضع اللولب للصائمة في النهار؟ لا بأس به، فاللولب ونحوه في الرحم ومثله ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى من منظار أو مادة غليلة للأشعة أو محلول لغسل المثانة لا يؤثر على الصيام. هل يؤدي الغسول المهبلي أو يسمونه الدوش المهبلي لإفطار الصائمة لا يؤدي للفطر، إذ لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين المعدة؟ حقن الشرجية فيها خلاف معتبر. مرضى البواسير يحتاجون لوضع تحاميل، التحاميل يعني الفتائل، فهل بمقدورهم العلاج بها أثناء الصيام؟ نعم بمقدورهم ذلك، لأنها لا تفطر. لو توافق موعد علاج الأسنان في نهار رمضان فهل يفطر الصائم لأجل ذلك؟ الحفر أو القلع أو التنظيف للسن كل ذلك لا يؤثر على الصيام إذا اجتنب ابتلاع ما يصل إلى المعدة. قد يحتاج في علاج الأسنان إلى استعمال الغرغرة، فهل يتناولها الصائم؟ المضمضة والغرغرة وخاخ العلاج الموضعي للفم لا بأس فيه للصائم بشرط عدم نفاذ شيء إلى المعدة. يقول عليه أن يحترس ولا يفعل مثل هذا للضرورة. حكم استعمال معجون الأسنان للصائم لا بأس به إذا لم ينزل شيء إلى المعدة، والأولى عدم استعماله فترة الصيام، ويمكن تأخيره إلى وقت الفطر. أحيانا يحتاج إلى المبالغة في المضمضة، وأحيانا يكون فيه بعض الزيوت التي تتبخر أو ما إلى ذلك، زيوت الطيارة يعني. هل يمكن استعمال غاز الأكسجين للصائم؟ نعم يمكنه ذلك. هل يمكن مشابهة الحكم لغاز التخدير مثل حكم غاز الأكسجين بالنسبة للصائم؟ نعم، فغازات التخدير يعني البنج لا تؤثر على الصيام ما لم يعطى المريض سوائل محاليل مغذية أو استغرق التخدير العام نهار الصيام كاملا. واحد داخل يعمل عملية يعني ايه المشكلة انه يبقى مفطر يعني، لكن لو في شيء موضعي واللي ألم اصبع او نحوه ووضع له البنج لا يؤثر على الصيام في شيء ما دام موضعيا ولوقت محدود. بالنسبة للتخدير الموضعي او الكلي الامر فيه تفصيل. الاول أن يفقد الوعي في جميع النهار فصومه ليس صحيحا وعليه القضاء. الثاني ألا يستغرق فقدان الوعي كل النهار، فإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه. ما حكم الدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية بالنسبة للصيام؟ ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد لا يؤثر على الصيام. هل يجوز استعمال مرطب الشفاء لمن يعاني من الجفاف؟ نعم يجوز له ذلك. ما أثر المنظار الطبي بالنسبة للصائم؟ لا يؤثر على الصيام لكونه جامدا لا يغذي. ما الحكم للصيام لو تم وضع مواد سائلة دهنية على المنظار قبل الإدخال؟ إذا تم مثل هذا فهنا يفطر الصائم بهذه المادة، وذلك لأنها مفطرة بذاتها فهي مادة مغذية دخلت المعدة. يتم إجراء عمليات بواسطة منظار البطن أو تنظير البطن، فهل مثل هذه العمليات لها علاقة بالصيام؟ ما دام لا يصل إلى داخل المعدة فلا يؤدي إلى الفطر، لأن ما يوضع في الجرح لا يصل لمحل الطعام. هل يؤثر على الصيام إدخال أنبوب دقيق في الشرايين للتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء؟ لا يؤثر، بشرط عدم وضع مواد دهنية على الأنابيب في حال إدخالها عبر الفم، ومثل ذلك إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها، ومثلهما منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى. قد تستدعي الحاجة لأخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء، فهل تفسد الصيام؟ لا تفسد الصيام ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل أو مواد دهنية عبر الفم. أخذ عينة دم للتحاليل هل يفسد الصوم؟ إذا كان الدم يسيرا عرفا فلا يؤثر على الصيام، وإن كان ما أخذ كثيرا فالقضاء أولى أخذا بالاحتياط. هل التبرع بالدم يؤثر على الصيام؟ لا يؤثر على الصيام، ولكن تركه أولى أثناء الصيام خشية أن يسبب ضعفا لبعض الصائمين أو يؤدي إلى الفطر. أرعف الصائم من الأنف ودخل شيء من الدم في جوفه فهل فسد صيامه؟ لا يفطر الصائم لأنه بغير اختياره، لكن إن كان ابتلع الدم باختياره وذاكرا صومه فعليه القضاء. ما حكم الغسيل الذي يتم لمريض الكلى؟ هل يفسد به صومه؟ إذا كان لا يتغذى به ولا تصل مادته إلى المعدة فليس بمفطر، لكن الغالب في هذا الغسيل استعمال أدوية فيها نسبة من الماء وهذا يؤدي إلى الفطر. ومثل هذه الحالة حالة صعبة وحالة مرض شديدة ولا نرى معها الصيام، والله أعلم. إذن هذه أهم أحكام الصيام من حيث المباح والمكروه والمفسد للصيام أو المبطل له. وكذلك كنت قد نقلت لكم من أحكام أخرى ومنها يعني ما سقط في الدرس الذي كان صورة بلا صوت، فقلت يفسد الصوم إفساد النية لأنها الركن الأول في الصيام ويفسده إذا لم يجمع النية قبل الفجر، وهذا في الفريضة بخلاف النافلة، ومن نوى الإفطار أفطر. والكحل بما لا يصل إلى الحلق لا يفسد الصيام، ولو دخل إلى جوفه من أي موضع كان. وذكرت لكم من طار الذباب إلى حلقه فلا يفطره، ومن فكر في الجماع فإنه لا يفسد صومه بذلك. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، أي من أتى مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح. وهذه المسألة لها خمسة أقسام: أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح، أو أن يتيقن أن الفجر طلع كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد، وأن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ويغلب على ظنه أنه لم يطلع فصومه صحيح، أو أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر قد طلع فهذا فيه خلاف، أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان صومه صحيح، لأن الله عز وجل أمر بالتبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومعناه أنه لم يتبين فصومه صحيح، ولكن عليه أن يتبين. ومن أكل شاكا في غروب الشمس نفرق بينه وبين من شك في طلوع الفجر، فالفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو بقاء الليل، والثاني بان على أصل وهو بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس. فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه، ويجوز له أن يأكل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. فإن تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه، والمذهب أي عند الحنابلة أن عليه القضاء. وفي المفسدات للصيام الإتيان في القبل أو الدبر، ويوجب القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل فوجب عليه القضاء دون الكفارة. والمرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة. نعم. كأني بهذا يعني أتيت إن شاء الله على أحكام الصيام في باب المباحات والمفسدات والمكروهات. أنا أحاول أن أستقصي هذه المسائل، وإن وجدت شيئا يعني لم أتعرض له في هذه الدروس فيمكن أن نضيفه في مسائل ترتبط بأحكام الصيام إن شاء الله تعالى. نقول وبالله التوفيق، يمكن أن نتحول من الكلام عن أحكام الصيام إلى الكلام عن آداب الصيام. وعند الكلام عن آداب الصيام تتنوع في أمور معنوية وأخرى حسية. فأما المعنوية فمثالها تجنب الكذب والغيبة والنميمة والشتم وسائر المحرمات، تجنب الغيبة والنميمة والكذب والشتم وسائر المحرمات، لمثل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ولما ورد ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ولما ورد من لم يدع قول الزور ولا به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن آداب الصيام وأحكامه وثماره تجنب هذه المحرمات التي ينبغي على المسلم أن يتجنبها في صيامه وفي غير الصيام. وهذا الكذب لا يوصف به مسلم. وفي الحديث أيكون المسلم بخيلا؟ قال نعم. أيكون المسلم جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وفي الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن جهل أم عن عمد. ومثل الكذب في الشناعة وفي الكبائر الغيبة بكسر الغين، وهي ذكرك أخاك بما أكره من عيب خلقي أو خلقي أو عملي أو أدبي. والنميمة نقل الحديث بقصد الفتنة. والشتم هو القدح بالغير حال حضوره. وهذه الأشياء تحرم على المسلم عموما، وهي على الصائم آكد. وذكرها مع الصوم من باب أنها لا تليق بالصائم كما لا تليق بالمسلم. وهناك بعض السلف من ذهب إلى أن القول المحرم أو الفعل المحرم في الصوم يبطله كالغيبة ونحوها، ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك وقيل له إن فلان يقول إن الغيبة تفطر، قال لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام، يعني من حيث الجانب الفقهي، لكن من حيث الأجر فقد تفسد عليه أجره إن لم تفسد عليه الصيام فقهيا، لكن تضيع منه الأجر والثواب. والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريمه عاما لم يفسدها. فالأكل والشرب يفسدان الصوم بخلاف الغيبة. ولمن سب أو شتم يسن له أن يقول إني صائم، أي إن شتمه أحد أو ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه، وهو بمعنى السب. كذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله، أن يتماسك معه، ويسن له أن يقول إني صائم. هل يقولها سرا أو جهرا؟ فصل بعض العلماء بين الفرض والنفل، فالصحيح أنه يقولها جهرا في صوم الفريضة، ويمكن أن يسر بها في النافلة ليكون أبعد عن الرياء. فهذا مثال في أداب الصيام، في أداب الصيام من الناحية المعنوية، وأما من الناحية الحسية فمن أداب الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور، فيسن تعجيل الفطر أي المبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر هو غروب الشمس وليس الأذان، ولكن الأذان من باب اليقين لمن لا يستطيع أن يرى الشمس وهي تغيب، ويسن له تأخير السحور ولكن لا يؤخره بالقدر الذي يخشى منه طلوع الفجر، وإن خشى طلوع الفجر فليبادر، فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فتسحر إذا بقي ربع ساعة، بحيث يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. ويسن الإفطار على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، فإن لم يجد رطبا فعلى تمر، والتمر هو اليابس منه. أو المكنوز المعجون أو الذي صار كالجبن مرتبطا بعضه ببعض يسمى عندنا بالعجوة، فإن عدم الرطب وعدم التمر وما في معناه فالماء، إن عدم التمر فليفطر على ماء، فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما نوى الفطر بقلبه ويكفيه. وسن تعجيل الفطر خلاف الوصال الذي لا يكون فيه تعجيل للفطر، فالوصال خلاف المسنون والذي يظهر فيه أنه محرم، وأن الوصال في الصوم يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن لمن أفطر أن يقول الدعاء أو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسن قوله عند الفطر، يسن له مع التسمية الدعاء عند التسمية عند الأكل والشرب، ويسن له ما ورد عند الفطر من قوله اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، ووردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان لا بأس، وإذا كان اليوم حارا وشرب بعد الفطور فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وذهاب الظمأ بالشرب واضح وابتلال العروق بذلك واضح، وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة. وفيما يرتبط بهذه الآداب يرتبط بأداب الصيام أيضا بعض التفصيلات التي نريد أن نذكرها لتمام الفائدة. فنقول وبالله التوفيق بالنسبة للسحور وردت فيه بعض الآداب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معذرة يا أخوة، أحاول أن أنا أجمع كل الأحكام المرتبطة بهذه المسألة. نعم، بالنسبة للسحور وما يتعلق به من أحكام السحور، هي الأكلة التي تكون في وقت السحر وهو آخر الليل قبيل الفجر. ما حكم أكلة السحور؟ سنة مؤكدة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البخاري في صحيحه: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. ما الفائدة من السحور؟ وجبة السحور عون على تحمل مشقة الصيام، ولذا جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. كيف تكون البركة في وجبة السحور؟ تكون البركة بزيادة الخير لما يعود على بدن الصائم من القوة والنشاط، والبركة باتباع الهدي النبوي، والبركة بالاستيقاظ في هذا الوقت الذي هو أفضل ساعات الليل وفيه تجلى الله عز وجل على عباده واستجاب الدعاء، وهنيئا لمن دعا واستغفر. هل من السنة تأخير السحور؟ نعم. فعن أبي عطية قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فينا رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يعجل الإفطار ويأخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويأخر السحور؟ قلت: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هل التقيد بالسحور فيه ابتعاد عن التشبه بالنصارى؟ نعم. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. دلالة نية الصيام تعرف بتناول وجبة السحور، لأنه من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه يريد الصوم، ولأن كل عاقل حين يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة، والإرادة هي النية. فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت، فهذه هي النية. متى كان وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحوره صلى الله عليه وسلم كان قبيل أذان الفجر، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية. متى يكون الإمساك عن المفطرات؟ الإمساك عن المفطرات يكون مع أذان الفجر الثاني الذي هو لصلاة الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني للفجر. هل الأذان الأول مانع من الطعام والشراب؟ لا، لا يمنع من الأكل ولا الشرب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالأذان الأول قبل الفجر إنما هو للتنبيه. من يكون في الصحراء كيف يتعرف على الفجر الثاني؟ ورد في تتمة الحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام: ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب بيده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه، أي المعترض في الأفق، يعني يفرق بين الفجر الكاذب الذي يطلع نوره ثم يغيب ويأفل، وبين الفجر الصادق الذي يخرج نوره ويتسع في الأفق. ماذا يستحب أكله في السحور؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. ما حكم بعض الناس يأكل أثناء الأذان الثاني للفجر حتى ينتهي الأذان؟ ما حكم هذا الفعل؟ يمكن الحكم حسب حال المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد اليقين لطلوع الفجر فإن الواجب على من سمعه أن يمسك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، ولا بأس لو أكل لأن الأصل بقاء الليل والأفضل الاحتياط والامتناع. هل ثمة ذكر يقال عند السحور دلالة على إرادة الصيام؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذا الأمر، بل لم يعلمه أحدا ممن كان معه، فيكون ترك التلفظ واجبا. إن نام شخص قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائما لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر، فهل نقول إن صومه في اليوم الثاني صحيح ولم ينوي الصيام؟ نعم صحيح، بناء على من اعتبر أن نية واحدة من أول رمضان تكفي كل الشهر. ما القول بتحديد زمن للإمساك في التقويم؟ هذا أمر حادث لم يعهده الجيل الأول من المسلمين، بل فيه منع من التمتع بالمفطرات في زمن مسموح فيه شرعا، لذا الواجب عدم التقيد به. يقال إن على الصائم أن يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، ويسمى ذلك إمساكا احتياطيا، فهو ما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان؟ الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر، ودلالته الأذان الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات. ما الحكم في من أكل ظانا عدم دخول الفجر؟ مثل هذا لا شيء عليه، لأن الآية السابقة قد دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك. ماذا يصنع من سمع الأذان وفي يده الإناء؟ له أن يكمل حاجته منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال العلامة الألباني: وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له ألا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. فهذه الصورة مستثناة من الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل يمكن القول أن الحديث السابق له توضيح للإمساكية؟ نعم، من ناحية بطلان التقيد بها، لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة، لأنهم إنما فعلوا ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في هذه البدعة. بعض الناس يسهر ثم قريب من منتصف الليل يتناول وجبة السحور، فما القول في فعله؟ هذا يفعله من لم يستشعر بركة تأخير السحور في صيامه، ولم يتذكر الهدي النبوي فيه، ويخشى أن في فعله هذا عدم حرص على صلاة الفجر إن نام بعد الطعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أحكام وآداب مرتبطة بالسحور. وأما في الإفطار فالسنة في الإفطار التعجل بالإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. وأما الوقت الشرعي للإفطار فمتعلق بمغيب الشمس لمن لم يمنعه حائل من رؤيتها، لما جاء في الحديث: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. صائم يوجد في الصحراء، هل يلتزم بأذان المذياع؟ لا يلتزم به إن كان يرى قرص الشمس، متى غاب القرص في الأفق جاز له الفطر. هل لا بد أن تغيب حمرة الشمس بعد غياب القرص؟ قال ابن تيمية رحمه الله: إذا غاب القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. بعض الناس يقول إن معنى قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أن يمر على الصائم زمن من الليل ليفطر وليس مباشرة بغروب الشمس، فما التوجيه لقوله هذا؟ لفظ إلى ليس معناه هنا الغاية، وهو أن يصيب الصائم شيئا من الليل، لكن معناه يخضع إلى الاعتبار الشرعي وليس اللغوي، أي تعجيل الفطر. وهذا واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة تنص أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. هل هناك من نهي أو وعيد على من أفطر قبل الوقت؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أقواما معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فلما سأل عنهم أخبر أنهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل تحلة وقت الفطر. صحيح ابن خزيمة. ماذا يفعل من شك أنه أفطر قبل الوقت؟ من تحقق أو غلب على ظنه أن فطره حصل قبل المغرب فعليه القضاء، لأن اليقين هو وجود النهار. هل تأخير الفطور فيه مخالفة للهدي النبوي؟ نعم، إن كان من غير سبب، مثل عدم وجود الطعام أو تأخر حضور الإنسان إلى بيته. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وانتظار النجوم يعني تأخير الإفطار حتى تسود صفحة السماء فتظهر فيها النجوم، وهو بما يقارب الربع ساعة على الأقل، وهذا مخالف للسنة النبوية وموافق لليهود والنصارى. ماذا يفعل من لم يجد طعاما للإفطار؟ إذا لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه نوى الفطر بقلبه. هل يشرع سماع الأذان ثم تناول الطعام؟ لا، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير بالفطر. ما الهدي النبوي في نوعية طعام الإفطار؟ استحب للصائم الفطر على الرطب، فإن لم توجد فعلى التمر، فإن لم توجد فعلى الماء، وله بعد ذلك أن يأكل ما يشاء. فعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. هل يجب على من كان خارج بيته أن يسرع بسيارته للإفطار قبل أذان المغرب؟ لا يجب، بل تحرم عليه السرعة، ولربما السرعة تقوده إلى الهلكة لنفسه أو لغيره. وله إن سمع الأذان أن يدخل أي مسجد لشرب الماء والصلاة ويؤجل الإفطار إلى وصوله إلى بيته. هل وقت الإفطار يستحب الدعاء عنده؟ نعم، لما ورد في الحديث: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ماذا يستحب للصائم قوله من دعاء عند الفطر؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب لمن أكل عند غيره أن يدعو له. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند الناس قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة، وفي لفظ آخر: وصلت عليكم الملائكة. ما ثواب من فطر صائما؟ قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ما حكم تأخير صلاة المغرب إلى قبيل دخول أذان العشاء؟ لا بأس في هذا الفعل ما دام غير متقيد بصلاة جماعة مع المسجد القريب من منزلهم، لأن وقت صلاة المغرب ممتد إلى قبل غروب الشفق الذي هو دخول وقت العشاء. كان هذا أهم آداب الصيام من بعد أهم أحكامه، وهناك بعض الأحكام الأخرى المرتبطة بصيام الصغار أو المسافرين أو المرضى أو ما إلى ذلك. نحن إذن لازلنا في حديثنا مع الصيام ومع رمضان، نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، سامحونا على أي خلل أو تقصير. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.